لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول السائل احسن الله اليك، احد الاشخاص يقول لماذا انتم تقولون عن الذي يقول بتوحيد الحاكميه انه مبتدع؟ فان البدعه هي اضافه شيء الى الدين مما ليس منه، وتوحيد الحاكميه من الدين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، البدعة أهم من هذا المعنى الذي ذكره. إذا كنا قد اتفقنا وأنت معنا إن شاء الله على أن الأصل في دين الله عز وجل هو الاتباع وعدم الإحداث، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكلمة في أمرنا المراد أي ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وحيا من القرآن والسنة. وقد اتفقنا أن هناك معنى ثالثا وأمرا ثالثا يضاف إلى ما يجب فيه الاتباع، وهو ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك دائما يرددون ويقولون العلماء أن الابتداع والبدعة في دين الله عز وجل ما خالف نصا أو إجماعا، وهذه الكلمة ترد. وأقول مذكر بهذه الأمور الثلاثة: الكتاب، السنة، إجماع الصحابة، اتفاق الصحابة، ما ثبت عن الصحابة. فمن جاء بشيء يخالف ما في كتاب الله أو يخالف ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أضاف إلى دين الله عز وجل شيئا لم يرد في كتاب الله لم يرد في سنة رسول الله، ذلك مهم جدا أيضا، ولم يرد عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه. فلذلك المعنى أعم، فكون من يأتي ويجعل توحيد الحاكمية أو يجعل الحاكمية التي ذكرها، الكل يقر أن الحاكمية من دين الله عز وجل، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، والتحاكم إلى الله تبارك وتعالى وشرعه ورسوله دين، فهي تدخل في باب الربوبية من حيث أن الحق في الحكم لله عز وجل، وهو المتفرد بالحكم وهو الذي يحكم والرسول يبلغ. ومن حيث ويدخل في الألوهية من حيث وجوه تحاكم الخلق ورضا الخلق وخضوع الخلق لما جاء به الحكم عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي داخلة في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية من هذين البابين. لذلك نقول لماذا تريد أن تجعل من هذا التوحيد يعني قسيما بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات؟ هذا التوحيد أو هذا التقسيم الثلاثي أو التقسيم الثنائي كله ورد في الاستقراء عن آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن التابعين لهم في السهل، ومنهم عبد الله بن عباس وغيره. فالأمر مستقرأ مما ثبت عن الصحابة تفسيراتهم وشرحهم ومواقفهم من آيات الربوبية ومن نصوص الألوهية. فالأمر قد جاء وثبت عن الصحابة وما تقبل الإضافة. ثم أنت إذا سألت يعني هذا السائل هذا الذي جعل توحيد الحاكمية قسيما، إذا سألته ما السبب لماذا جعلت من توحيد الحاكمية أو من الحاكمية قسيما للتوحيد، جوابه هو راح يقول لك: لأن اليوم كثير جدا من الناس تركوا التحاكم إلى شرع الله عز وجل ورضوا بالتحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى، فزجرا للناس وتخويفا للناس نريد أن يجعل من هذا التوحيد قسيما. لهذا جوابه، هذا جوابه، وما خفي كما يقال كان أعظم. نقول يعني كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله أذكر، يعني وجهنا له مثل هذا السؤال ومثل هذا التعليل، فقالوا أيضا الصلاة قد تركها كثير من المسلمين، كثير جدا المسلمين في المشرق والمغرب قد ترك الصلاة، وترك الصلاة أعظم من ترك التحاكم والرضا بالتحاكم. فلذلك هل نجعل كل شيء تركه الناس من أمر الدين نوعا من أنواع التوحيد؟ ثم قال رحمه الله، قال لا، الأصل هو الاستقراء، الأصل هو الاستقراء. فيا عبد الله، البدعة ما جاء يعني مما لم يهد في الكتاب والسنة والاستقراء، استقراء الصحابة، الأمور التي استقرأت عن الصحابة وتلقتها الأمة قرونا، لا تضف إليها شيئا، لا تحدث. الأصل أنك تتبع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كبيتم. وهذا من عدم الرضا بما ثبت عن الله وعن رسول الله وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أرجو أن يكون الجواب بينا واضحا. والمعنى الذي أشرت إليه أقول هذا الذي هم يبررون به جعل الحاكمية قسيما للتوحيد، وأما مدار كلامهم بعد يعني هذا التقسيم وبعد هذا التفريع فإنهم يريدون تكفيرا من لم يحكم بشرع الله عز وجل كفرا مخرجا عن الملة، هذا مراد. فإذا بحثت في تنظيراتهم وتفريعاتهم على هذا هذه القسمة الثلاثية فيجعلون ويريدون أن يفرضوا يعني هذا الرأي وهذا المعنى أن كل من رضي بغير حكم الله أو تحاكم إلى غير الله أو حكم بغير ما أنزل الله عز وجل فهو مخالف للتوحيد، مصادم لنوع من أنواع التوحيد، فاقد لنوع من أنواع التوحيد. إذن النتيجة هو كافر، كفر أكبر، مخرج عن الملة. نعم.
يقول السائل، ما رأيكم
بارك الله فيكم في
كتاب
يعني أشرنا كثيرا حقيقة أن الأصل يعني في طالب العلم أن يتواضع للعلم ولأهل العلم، والتواضع للعلم معناه يعني هذا العلم الذي جاءك طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا عن الله عز وجل، هذا يعني يحتاج موقف. ثم هذا العلم يعني حتى نقل إليك شوف من 1400 وشوي سنة، ثم جاءك هذا العلم في هذا الزمان لأنت فيه الآن 1430، يعني لابد تقف وقفة مع نفسك. ناس يعني ضحوا، ناس ماتوا، ناس تعبوا كثيرا وجاهدوا. يعني الإمام مسلم رحمه الله حتى يجمع هذا الصحيح 12 سنة يا عبد الله، 12 سنة لا طعام، لا من لم يتهنى بطعام ولا نوم ولا غيره، ينتقل من مكان إلى مكان حتى يجمع لك هذه الأحاديث الصحيحة. وكما فعل مسلم فعل غيره وكثير وكثير وكثير. هؤلاء وهذا الجهد العظيم عبر 1430 سنة يحتاج منك أنت في هذا الزمان وفي كل زمان لا شك. لذلك شوف شوف موقف التابعين من الصحابة، شيخ إجلال مع أن العهد فريد جدا، لكن مع ذلك إجلال وتعظيم. هذا ليس أمرا عينا، كون هذا الدين يأتيك يعني كما أنزله الله تبارك وتعالى وكما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيك غضبا طريا نقيا، وتأتيك الأمور والمسائل بيضاء نقية. إن في تضحيات عظيمة جدا من رجال قيضهم الله عز وجل وحقق بهم وعدهم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهؤلاء وهذا الجهد وهذه الجهود العظيمة، لذلك دائما أنظر في كتب أهل العلم من أهل السنة والجماعة يذكرون المشايخ، يذكرون العلماء، ويذكرون جهودهم. وهذه الجهود هي التي حفظت لنا السنة والعقيدة، وحفظت لنا الدين والمسائل كلها. هذه تحتاج منك يا عبد الله اليوم وقفة إجلال وتعظيم لهؤلاء، فلا تحدث. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية رحمة الله عليه رحمة واسعة، بل أحمد بن حنبل قبل ذلك، شوف يعني أحمد بن حنبل رحمه الله 241 وفاته، يعني في أوائل القرن الثالث الهجري، حياته في أواخر القرن الثاني الهجري، ومع ذلك يعني وقفوا عند ذلك. الله عز وجل وفقهم، عندهم تواضع وعندهم تعظيم وعندهم معرفة حق العلماء الذين سبقوه، فلا تأتي بجديد. فأحمد بن حنبل حدث مع أنه إمام ومجتهد، والدنيا شوف من ذلك القرن إلى الأئمة الأربعة هو واحد منهم، الأربعة بالدنيا هو واحد منهم، ومع ذلك دائما يقول، والشافعي رحمه الله ومالك كلهم يا شيخ يقول يعني أنهم على حرص عظيم ألا يقولوا بقول لم يسبقوا إليه. سبحانك ربي. إذا أنت في هذا الآن 1430 وجاي تقول أنا الذي أقول وأنا الذي أقرر وأنا الذي أفرع وأنا الذي أؤصل المسائل، لم لا تكتفي؟ هذه نصيحة أيضا للصحابة، اتبع فقد كفيتم، يعني الدين لا شك أنه كفر وتم، فقد كفيت يا عبد الله. هذه الحقيقة كونك ما تقف عندها معناه في كبر، في عدم تواضع وعدم خضوع لهذه الجهود العظيمة التي سبقت حتى يأتيك هذا الدين غضبا طريا. أحمد بن حنبل رحمه الله دائما وصيته ونصيحته، بل وقرر عن نفسه على الرغم من مكانته واجتهاده أنه لا أبدا لا يقول بحرف في دين الله عز وجل ما لم يسبق إليه، ويعرف أنه قد سبق، يعني هذا الكلام قيل من قبل، يعني من أتباع التابعين ومن التابعين ومن كبار التابعين ثم عن الصحابة، هؤلاء فقد رفع طبقاتهم اللي كانوا قبل أحمد رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا أكد ودائما يؤكدون على هذه الحقيقة، أنك احرص يا طالب العلم أنك لا تفتي ولا تقل قولا ولا تتبنى أمرا ومسألة لم تسبق إليها، بل ينبغي أن تحرص هذا القول حتى لفظه، فضلا عن القواعد والتقعيد والتأصيل وتغيير القواعد التي مرت على الأمة قرونا. المسألة لا شك فيها جرأة، وفيها عدم اكتفاء بما سبق، وعدم الوقوف وعدم الصدور عن العلماء الذين سبقوا، هذا لا شك يتضمن يعني أنك تقول أنا لها وما علينا من الذين قد، هذا لا شك موقف ما هو جيد وموقف ما هو طيب. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. تفضل يا شيخ.
قل السائل، ما رأيك بارك الله فيكم في كتاب سبل المسلوك؟
ها؟
كتاب سبل المسلوك لأبي حامد الغزالي.
والله ما قرأته. أبو حامد، لكن كلمة مجملة، كلمة مجملة، أبو حامد رحمه الله، محمد بن محمد بن محمد الغزالي أو الغزالي، إمام. وهذا الإمام له مراحل وأطوار، وهذه التنقل من مرحلة الإمام إلى مرحلة في أمر الدين، شوف كلمة سفيان التابعي الجليل الإمام العظيم، لما جاءه بعض الناس من هؤلاء الذين يحبون أن يأتوا بشيء لم يسبقوا، وهذه نشوف الآن في أحيانا في الكتابات يكتب لك كلمة أو يصل إلى نتيجة يقول لك احرص على هذه النتيجة فإنني قد يعني بذلت وتعبت حتى وصلت، يعني أو يقول أو ربما يصرح فإنك لن تجدها في موضع آخر، يقول الله أكبر، يعني احرص على اللي أنا قلت لك إياه فإنك لن تجده في موضع آخر. أقول يعني أبو الثوري رحمة الله عليه رحمة واسعة، إمام من أئمة التابعين، كان يأتيه أمثال هؤلاء ودائما كان يصدهم يا شيخ، ما لأنه انتهى الأمر بالنسبة له، قد فرغ منه، لذلك دائما يقول اما انا فقد ابصرت ديني وطريقي. يعني انا انت جاي تدوخني ليه جاي تثير هذه المسائل؟ انا ديني وطريقي اشمل ابصرته، وانا اليوم ماشي على الطريق على طريق المحجة البيضاء، وانا ابصرت انتهى. فان كنت انت اذا كنت مضيع فاذهب وابحث عن دينك وعن منهجك وطريقتك. لا شك. لذلك من اعظم صفات علماء اهل السنة، حتى تعرف العلماء الربانيين والعلماء الراسخين كما ذكر اهل العلم، الثبات. تجده ثابتا في دينه، في عقيدته، في منهجه، في طريقته، في اخلاقه، في سلوكه، في عبادته. خلاص انتهى. يعني منذ الايام الاولى في الطلب تحددت المعالم كلها، صلاتي هكذا، صيامي هكذا، عقيدتي هذه، المسائل هذه، طريقتنا هكذا، مناهجنا هكذا، الامور واضحه جدا، ما في تغيير. هذا الدين ما يقبل التجديد، الدين لا يقبل. نعم في مسائل تستجد، لكن اعني بالدين الاصول، اصول الديانه من حيث العقائد، من حيث الاخلاق، من حيث العبادات، هذه لا تقبل التغيير ولا شعره واحد، ما تقبل التغيير. فالشاهد يقول من اعظم يعني الصفات التي يفرق بها بين العلماء الربانيين والعلماء الراسخين، يقولون دائما الثبات. يعني جيت قبل 20 سنة وصمت رحت عن الناس، ترجع له بعد 30 سنة نفس الكلام، نفس العقيدة، نفس الطريقة، نفس المنهج، نفس العبادة. مو كل يوم ايش يتنقل. التنقل والتحول هذه من سمات المضطربين الغير راسخين، واعلى منها هي سمات المبتدعة. لانه لما الراسخون اعتمدوا على ماذا؟ نصوص، والنصوص ما تقبل لا التجديد ولا التغيير. واما اهل البدع وغير الراسخين اعتمدوا على ماذا؟ على الرأي، على العقل، على الاستنباط، على كذا، قول فلان، الاعتداد بفلان، لا فلان اكبر من فلان، هيا نمشي معاه والحج معاه والحج كما يحب. هذا التنقل سمة ملازمة لهؤلاء. فالإمام أبو حامد رحمه الله مثل غيره الشهر الثاني تنقل أبدا، من كل يوم يعني فيه في طريق الرازي اللي يسمونه الإمام الكبير وكذا، التنقلات لا تعد ولا تحصى، والتغييرات. أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري تنقل، له مراحل اعتزال محض، ثم المرحلة الوسط بزعمه، ثم الانتقال إلى أهل السنة بتوفيق من الله تبارك وتعالى. فالشاهد الغزالي أقول كلمة مجملة رحمه الله أيضا ممن تنقل، وهو قد ذكر هذه التنقلات في كثير من مؤلفاته، في أيها الولد والنصيحة وغيرها وإحياء علوم الدين أشار إليها. أما هذا الكتاب الذي ذكرت ما قرأته وما أعلم. الشاهد يعني بدأ على الفطرة، وهم مصيبتهم أنهم وضعوا لأنفسهم قاعدة أن هذا الإيمان الذي أخذناه عن الآباء والأجداد يسمونه إيمان أو الاعتقاد بالله عز وجل والإيمان بالله عز وجل عن طريق التلقي عن الآباء والأجداد يسمونه إيمان تقليد. هذا حتى يعني يكون معك ومقبول إلى عند البلوغ. فإذا وصلت سن البلوغ ينبغي أن يعني تحدث ثورة في نفسك وتجدد هذا الإيمان التقليدي بأن تؤمن بالله عز وجل عن طريق النظر والاستدلال، عن طريق النظر والاستدلال. يسمونه هذا إيمان تقليدي لا يعتد به، بل كثير منهم، وكان منهم أبو حامد الغزالي، أن صاحبه بعد البلوغ يكفر إذا استمر رضي بهذا الإيمان ولم يمت ولم يجدد إيمانه بالنظر والاستدلال العقلي والوصول إلى إثبات وجود الله وربوبية الله عز وجل عن طريق العقل، فإنه كافر لا يعتد بإيمانه. هذه طبعا من المسلمات عندهم. فهذه الشاهد هذه القاعدة هي التي حملتهم انه بعد البلوغ يخرج ويبدأ يعني رحلة النظر ورحلة الاستدلال. لذلك اول ما اتصل بالفلاسفة وراح مشى مع تلاميذ ابن سينا ومع تراث ابن سينا والفارابي وغيرهم ونحى نحوهم ودخل بالفلسفة وألف. لا شك هو من أذكياء العالم كما يقولون يعني أذكياء العالم اللي يشار إليهم يعني من قبل الموافق والمخالف لهم منهم أبو حامد الغزالي ومنهم علي بن إسماعيل الأشعري رحمة الله عليهم. فالغزالي ذكاء ذكاء لا شك لكن كما قال ابن كثير أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاة. وهذه طبعا الذكاء هنا والعقل يكون وبالا على صاحبه إن لم يصاحبه التوفيق والهداية من الله تبارك وتعالى. فالشاهد ألف في الفلسفة كتب يا شيخ وصار رأسا وإماما بالنسبة لهم. ثم بعد 7 سنوات كما يذكر هو من الحيرة والاضطراب والغوص في بطون الفلاسفة أيقن أنهم كفار. هذا يكثر بعضهم بعض. فوصل إلى نتيجة أنه لا الفلسفة فألف كتاب تهافت الفلاسفة وبين كفرهم وضلالهم وبين أنهم محادون لله عز وجل ولرسوله وأن الإسلام هذه الكلمة كلمة الإسلام لا تتفق مع كلمة الفلسفة والحمد لله. لكن وين راح؟ دخل في التصوف ودخل في علوم الباطنية وبدأ بالتفسيرات الباطنية أيضا سنوات يا شيخ. ثم أدرك فألف كتاب فضائح الباطنية وكفر الباطنية يقول ظاهرهم الرفض وحقيقتهم وباطنهم الكفر المحض. وألف فيهم يعني بينهم وما لا شك دائما النقد إذا جاء من واحد يعرف الأمور من داخلها مثل ما يقولون يعني يعرف الدار وما فيها فلا شك يعني فضيع. مثل أبو الأشعري لما رد على المعتزلة يعرفهم يا شيخ ويعرف خباياهم ويعرف دقائقهم. وهكذا الغزالي عرف دقائق الفلسفة عرف دقائق الباطنية عرف ورد على هؤلاء وهؤلاء يقولون. ثم طبعا دخل بطريق الأشاعرة والتأويل الغير باطني بجعله. ثم أدرك بعد ذلك أنه لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة المحضة. حتى أنهم يقولون نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية عن تلميذه أظن أحمد الفارسي أو كذا كان يبكي يعني يتباكى كونه مات في فور انتقاله او بعد فترة وجيزة من انتقاله الى المرحلة الاخيرة عندما طلب ويعني اقتنى صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب الحديث واهل الحديث واصول اهل الحديث وغيرهم حتى انه مات وصحيح البخاري على صدره كما نقل شيخ الاسلام وغيره. الشاهد هذا التنقل او من تراه يتنقل من هذا التنقل هذا دائما اهل العلم قديما ومشايخنا يشيرون الى انه يعني يحتاط منهم حتى اليوم ممكن جاء ممكن بكرة ايضا ايش يرجع مرة اخرى لانه متعود على ما في ثبات. فالغزالي رحمه الله اقول من هؤلاء. لذلك حذر العلماء قديما جدا من كتبه. نعم كتابه في الرد على الفلاسفة عظيم كتابه في الرد على الباطنية وفضائح الباطنية عظيم لكن ما يؤخذ منها يعني كونه كشف الفضائح او كشف يعني عيوب المبتدعة والمخالفون والكفار والباطنيون هذا لا شك اجاد فيه كثيرا. لكن انك تأخذ منه حق وتأخذ منه عقيدة لا لأن أخطاءه في هذا الباب أو بضاعته يعني في كتب أهل السنة وطريقة أهل السنة والسنة والجماعة ضعيفة جدا وأيضا هذا الضعف يعني امتدت بها أشياء لذلك دائما يصفونه بأن بضاعته في العلم مسجاة يعني فيها خلط عظيم جدا. لذلك لا ينصح يعني إلا من يعني تعمق وطلب العلم وترسخ في العلم يقرأ حتى يرد عليه أو يشوف ماذا قال. نعم أما المبتدئ فلا. هو إيش كان السؤال؟
يقول مرض الكتاب غير المكتوب.
صح؟ لا اعتبر مسبوق ولا ذهب المسبوق. لا هذا كله يترك من عند امثال الغزالي، لكن رحمه الله احنا نترحم عليه. لان شيخ الاسلام كما ذكرت ابن تيميه رحمه الله على سعة اطلاعه قرر انه ممن رجع اخيرا الى مذهب اهل السنه، وصرح باقوال لكن لم يعني يعش طويلا بعد رجوعه حتى يؤلف، حتى يقول تلميذه هذا ابو احمد رحمه الله يقول انه عاش شيخنا يسيرا، يعني بعد هذا لافادت السنه واهل السنه فوائد عظيمه، لكنه ما لانه فعلا ذكي جدا، يعني من الاذكياء، بمجرد ما يدخل مكان يصير ايش؟ يصل الى يعني الامام. لكن السنه امرها، السنه تحتاج الى تواضع وإلى يعني رضوخ لما جاءك عن السابقين أكثر مما تحتاج أنك جاي تجدد وجاي إيش جاي تغير وتأتي بجديد. لا، الاتيان بالجديد هذا في المجالات الأخرى، أما في مجال الدين ومجال السنة والجماعة فلا. نعم، أي نبدأ يا شيخ؟
يقول
اسئلتكم يعني تثير الشجوب، الواحد يطول فيها يا شيخ، اما لو كانت اسئله عاديه كان نعم نطول شوي. نعم.
قل شيخ الاسلام الامام المجدد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد
رحمه الله رحمه واسعه. نعم.
باب ما جاء تعالى لك وجل روى مسلم في حديثه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرضا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له الصلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى سائلا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وإلى بعد وفاته وقال صحيح على شرطهما: من أتى عرضا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا ان تغير او تغير لك او تكفل او تؤمن لك او تكفل او تغير لك. وهذا كان صدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الاسلام في هذا الحديث. رواه الطبراني في هذا الحسن من حديث ابن عباس دون قوله: ومن اتى الى اخره. قال الراوي: العطاء الذي يدعي معرفه الامور مقدمات يستدل بها
يستدل، يعني هو يستدل،
يستدل بها المسلوك ومكان الفراغ ونقل ذلك. وقيل هو الكافي، والكافي هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير. قال ابو العباس الحميديه: العطاء اسم للكافي والمتكلم له والرحمن ونحوهم ممن يتكلم في معرفه الامور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قومه يكتبون ابدا وينظرون في النجوم، ما امرك على ذلك له عند الله من قدر.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، يقول رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. وأشرنا إلى مثل هذه الأوصاف في التراجم قبل، حيث أنه لم يحدث ولم يصف، لم يذكر وصفا للكهان، وهذا كما ذكرنا دل يدل على ان الامر محل نظر ومحل خلاف بين اهل العلم لورود الادله المتعدده والاوصاف والالفاظ المتعدده فيهم، لكن يشملهم الوعيد ولا شك. اي باب ما جاء من الوعيد في الكهان ومن نحى نحوهم. ولا شك علاقة أو مناسبة الباب لما سبق وللكتاب واضحة جلية، فإنه رحمه الله لما ذكر وبين أشياء من أنواع السحر في الباب السابق وما يلحق به يلحق بهذه الأشياء التي هي من السحر، إذن هو جعل أولا باب ما جاء في السحر، ثم قال ثم بين باب ذكر أنواع من السحر ألحقها الأصل السحر ثم ملحقات، وهذه الملحقات كما مر معنا منها العيافة والطرد في الأرض وفي الحصى وغيره، الطيرة والنظر في النجوم والعقل والنفس والخيوط والأشعار وغيرها والعظة، وكذلك المبالغة في البيان، هذه كلها ذكرها فيما سبق وألحقها بالسحر. أقول لا شك بعد هذا كله ناسب جدا أن يذكر ما جاء في الكهان ومن نحى لكم، لأن الكهانة فيها شبه كبير جدا بالسحر، الكهانة فيها شبه، فإذا كان الأصل السحر ثم جعل باب أشياء تلحق بالسحر فالكهانة أيضا فيها شبه عظيم من السحر. من حيث أولا الاتصال بالجن، فالساحر على اتصال بالجن والكاهن كذلك، هذا الأصل بالكاهن أنه على اتصال بالجن، وأيضا الساحر يدعي علم الغيب والكاهن كذلك، إذن أولا من حيث الاتصال والوسائط الجن والشياطين، ثانيا ادعاء علم الغيب، ثالثا وعليه مدار السحر وما ألحقه بها وهو الصرف، أي أنها يراد منها صرف الخلق عن مقاصدهم وعن مراداتهم وإغوائهم على الحق في دين الله عز وجل أو في أمور المعاش، المراد أنهم يصرف لا لا تذهب كذا ولا تفعل كذا ولا تسافر هذه السفرة ولا تتاجر بهذه البضاعة تكفر. فالشاهد السحر احنا قلنا ان السحر مداره على الصرف، يعني صرف الخلق عن الحق او عما عزموا عليه وعن مراداتهم وعن مقاصدهم، فالكهانة لا شك داخلة مع السحر في هذه الابواب الثلاث. ومنها ايضا كما هو معلوم الامور الاخرى والجوانب التابعة لهذه الثلاث، ادعاء الولاية، يعني الساحر ماذا يريد؟ يريد الجاه والتسلط على الخلق والعباد وأنه من الأولياء وأنه يفعل وأنه يملك وأنه يتصرف وأنه يقدر، وكذلك الكاهن يريد الإقبال أو يريد تقرير الولاية لنفسه قد حرم الله، وأيضا جامع خامس أكل أموال الناس بالباطل وغيرها من المحرمات الكثيرة التي يعني تدخل أو تلازم السحر وكذلك تلازم الكهانة. الشاهد المراد أن هذا الباب يعني يلحق بما قبله، أي من الأمور التي تلحق بالسحر ولا شك. فالواجب ونصيحة طبعا مراده رحمه الله باب ما جاء في الكهان ونحوهم تحذير الناس وتحذير الخلق من فعل ما يضاد توحيدهم من حيث أصله أو من حيث كماله، والمراد أن يحذر من هذه السلوكيات والتصرفات والأفعال والأقوال والأحوال. والواجب على الناس جميعا كما يعني أراد المصنف رحمه الله منع الناس من اللجوء كما نمنع الناس من الذهاب إلى السحرة، نمنعه الباب واحد ما دام أنها أخذت حكم السحر فالباب واحد، وما يجب في الكهانة هو عين ما يجب في السحر والساحرين، منع الناس من اللجوء إليهم، تكذيبهم، تعذيرهم إذا ملكنا القوة والقدرة والسلطان أو يرفع أمرهم إلى السلطان وغيره. وأما الحكم أيضا لا شك يعني وهذا مراده رحمه الله باب ما جاء في القرآن، لأن الكهانة تختلف من كاهن إلى آخر، من حيث الادعاء ومن حيث التعلق بالوسائط وغيرهم، لكن الحكم من حيث العموم كما ذكر اهل العلم حكمه ما ادعى من الكهان علم الغيب وادعى الولاية والاتصال بالملأ الاعلى فانه كافر، وهذا كفر اكبر مخرج من الملة. وبعض اهل العلم قال الافضل ان لا تقل انه ان كفره كفر اكبر ولا تقل انه اصغر، يعني يترك الامر على اصله كما جاء في الوعيد كما جاء في الحديث، مع انه كما نرى الحديث ما جاء في الكافر ولا لا. الباب وش يقول؟ الباب يقول باب ما جاء في الكهان. طيب والحديث اللي جابه ها من اتى عرافا؟ الحديث اصلا ما تكلم عن العراف. الحكم المذكور والوعيد المذكور هو وعيد لمن؟ لمن جاء للعراف ومن سأل العراف ومن صدق العراف. طيب وين العلاقه بين النص وبين الباب؟ يجي الشاهد بعض اهل العلم يقول انه هذا الحديث واللي بعده واللي بعده كله المدار والوعيد والحكم والاوصاف متعلقه ايش؟ بالذي ياتي الى هؤلاء ويرد اليهم ويصدر عنهم. طيب وين الباب؟ الباب نعم. اقول بعض اهل العلم قال لا، هذه الكلمه الكفر وعدم هذه تترك على ظاهرها، هو كما اشرنا قديما هو مذهب الامام احمد رحمه الله ووافقه كثير من اهل العلم بعده ان هذه الاصول وهذه النصوص تبقى لانها ادعى للزجر والتخويف والتوعد، ولذلك احرى للناس ان اما اذا قلت لهم لا ترى كفركم كفر اصغر كان فيها دعوه الى التشاؤل والى الجراه والى الاقدام على الاصغر، الحمد لله ما هو اكبر، ها فتحمل الناس على ماذا؟ على التشاؤم. لكن الشاهد اما الذين ياتون الى الكهان كذلك بعضهم ذكر انه لا احنا نقول كفر اصغر، وبعضهم قال لا ان اعتقد. الشاهد في ذلك باب ما جاء مثل ما قلت، يعني هذه الاقوال وهذه لما ايضا لتعدد الادله والاختلاف الفاظ واوصاف الادله الشرعيه عن نبينا عليه الصلاه والسلام. فقالوا نقول اخر لا شك ما هو اكبر، وراح يجي باذن الله التفصيل. وبعضهم قال لا اكبر، وبعضهم قال لا الاصل انه يترك، لا نقول اكبر ولا نقول اصغر على قول يعني من اقوال اهل العلم. الشاهد العله الجامعه بين يعني السحر وبينما الحقها به امامنا رحمه الله عله واضحه بينه كما ذكرنا، الكهان العراق الطرق الطيره النظر في النجوم النظر في الخطوط كلها العله واحده. ما هي العله؟ تتضمن الان اولا تتضمن دعوه مشاركة الله عز وجل فيما يختص به من علم الغيب. علم الغيب من خصائص الربوبية، من خصائص الربوبية. فكون يأتي هذا بهذه الأفعال وهذه الخزعبلات وهذه الأعمال أو هؤلاء الوسائط من الجن والشياطين فيدعي هذا، إذن شارك الله عز وجل في دعوة في باب الربوبية، أنه الله عز وجل الله يعلم الغيب لكن أنا أيضا لا أعلم الغيب، أو نستطيع أن نصل إلى شيء من الوحدة، نعرف أن الغيب قل لا يعلم الغيب أحد إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ما في أحد نهائيا إلا من ارتضى بالرسول، فالرسول والنبي له أن يخبر ببعض المغيبات، أما غير النبي والرسول الباب مغلق، لا ساحر لا كاهن لا عراف ولا شيخ ولا سيد او ولي او كل هؤلاء يعني كلهم يدخلون في جنس الكهانة، دعوة مشاركة الله عز وجل فيما يختص به من علم الغيب، وهذه تنافي كمان ربوبية الله عز وجل وتنافي الإيمان بتفرد الله عز وجل بعلم الغيب. وأيضا العلم الثانية في الكهانة والعرافة وغيرها والملحقات مع السحر أنها تتضمن التقرب إلى الوسائط من الجن والاستعانة بهم في معرفة شيء من الغيب، وهذا التقرب سبق معنا وقلنا في باب السحر أنه ما يمكن يحصل التقرب أو الولاية نسميها، ولأن الله عز وجل ذكرها، ما هذه الولاية ما تحصل بين الساحر وبين الجن أو بين الكاهن أو بين الجن والشياطين إلا بأمر واحد، وهو أن يحصل التقرب إليهم والتذلل والخضوع والطاعة بأنواع من الكفريات والشركيات المتعلقة في علاقتهم مع ربنا تبارك وتعالى. فمن ثم الأولى المشاركة بدعوة الثلاثة الربوبية، وهذه تنافي الألوهية لأنه فيها خضوع وعبادة غير الله عز وجل من الجن والشياطين، نسأل الله العافية. وأيضا تنافي كمان أو تنافي إيمانك بتفرد الله عز وجل في الذل والخضوع والعبودية. إذا في الكهانة ونحوها وما سبق من الملحقات الشرك في بابين، باب الربوبية وباب الألوهية، وطبعا الأسماء والصفات يلحق بالربوبية. فالشاهد هذا هو الكهف، ومثل ما قلنا يعني صحيح النص يعني ما ذكر الكاهن ولا ذكر العظاء، وايضا يحدث العلماء بين الكاهن وبين العظاء ان الكاهن والفروقات كثيرة جدا، الكاهن من يسترق السمع عن طريق الجن، ونعرف ان هذا الامر كان كثيرا جدا في زمن ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم منع وحرجت السماء بالشهب والنجوم وملعوا من الاحتراق فقل او انعدم، بعض الناس يقول انعدم وبعض الناس يقول قل، على خلاف بين اهل العلم. ثم هل هناك حال ثالث للاحتراق؟ جمهور العلماء ومشايخنا على ان الاحتراق من السماء على حالين، الحال ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحال ما بعد بعثة النبي الى قيام الساعة، وبعض اهل العلم قال لا الاحوال ثلاثة، ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني انتهاء الوحي. الشاهد لهم تفصيل لعلنا نحصل في وقت يعني نذكرها او عند المسائل وغيرها. فالشاهد لا شك النص عندنا، وإن كنا نقول وإن الآية وإنا كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وإنا كنا نقعد منها أي من السمع مقاعد، وطبعا لماذا ما هي المقاعد؟ يسترقون السمع ثم ينزلون إلى كهانهم وإلى أوليائهم كما قال الله عز وجل. وهذه حقيقة هذا الباب أو من يوم ما بدأ الإمام رحمه الله في السحر، وشوف كيف طول يعني باب اثنين ثلاث وجاينا أيضا أربع وخمس وستة أبواب كثيرة جدا كلها في هذا الأمر العظيم. ما هي العلة؟ يعني لماذا اعتنى المصنف رحمه الله؟ العلة يعني النصيحة والتحذير لجميع الخلق والعباد من الركون إلى الجن والشياطين. واحد يقول يعني ايش دعوة احنا الآن نرتب؟ نعم الركون كثير جدا، يعني معظم أو الشر العظيم في الأمة بل حتى في الأمم السابقة الركون إلى الجن والشياطين. لذلك الشيخ رحمه الله الإمام ما اكتفى بباب ولا باثنين ولا بثلاث، بل يعني حاول ان يجمع لك حيثياتها وملحقاتها وتفاصيلها كلها. لأن الاتصال بالجن أمر خطير، لا ينبغي لمسلم عاقل أيضا أن يتصل بهؤلاء فضلا عن أن يركن إليهم، سواء كان يعني يعاند الناس ويقرأ ويرقي أو كان يدعي هذه الأمور أو ما لم يدعيها أيضا. الاتصال بالجن أمره عظيم، بل يعني بلاء الأمة كثير جدا، وكثير من الناس يعني يركن إليهم حتى في باب أنه يعتقد اعتقادا جازما أنهم ناصحون. لا شك، أين هؤلاء وأين النصيحة؟ حتى لو ادعى أنه قد أسلم وأنه مسلم، يا شيخ العقل والشرع فيك ينبغي أن ترفض هذه الدعوة من الجن والشياطين. إياك أن تركب، يجيك في الوضوء يوسوس لك يوسوس لك، يجيك حتى بينك وبين زوجتك، لا أنت قلت لك في الصلاة، ما ترك شيئا، ما ترك أبدا. والمصيبة أنه كثير جدا منا يركن إليهم يا شيخ، بل يأتي يعني كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله، يأتيك من الباب اللي أنت يعني تعتني به، باب نصيحة باب أمر، يأتيك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يفسد عليك أول ما يبدأ معك في الطهارة، فإن تمكن دخل معك في الصلاة ثم دخل في سائر العبادات حتى يصرفك عن عبادة الله تبارك وتعالى. فإياك أن تقبل منه وإن كان يعني في ثوب النصيحة أن وضوءك لا، إما أنك متيقن أو إياك أن تسمع للهواجس والوساوس. هذه مبدأها كما قال من مستصغر الشرع، لكن إذا وافقته في هذا الصغير طبع بك فيه في الكبير. فلا رب إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه، هذه النصوص كلها من النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أنه إياك أن تركن إليهم ولو شيئا يسيرا، أو أن تصدقهم في نصيحة، أو أبدا. الأصل أنهم كذابون دجالون، وقد أخبر ربنا عز وجل كما ذكر سبحانه وتعالى. وهذه يعني بل كثير يعني عرفنا أناسا دخل الجن معهم ودخلوا هم مع الجن من باب الاستمتاع، يستمتع، يأتيه جنية أو إن كانت أنثى يأتيها جني جميل على الصورة التي يعني يحب هذا بني آدم، ذكر أنثى على الصورة الجميلة التي يحبها، حتى يذكر أحدهم أنه كان واحد دائما يفكر في مطربة معينة، فكانت الجنية تأتيه على صورة المطربة المعينة، وهذا مصدق خبر، يظن أن أخوان الجن جابون المطربة من تلك البلاد إلى مكانه ثم يستمتع بها. هذه المصائب كثير من الناس، حتى من باب مثل ما قلنا باب نصيحة باب وضوء باب طهارة، وبعض الناس لا باب استمتاع، وبعض الناس لا باب جاه يا ابن ولاية، يخبرك يوم اثنين عن بعض الأمور يجيهم من باب ايش؟ من باب الولاية. أنت ولي، أنت الله عز وجل يطلعك على الغيب، وهو اللي يجيب لك الخبر هذا حتى يدمر دينك، وأنت تكون آلة لتدمير يعني دين الخلق والعباد وتصرفهم عن الحق الذي خلقهم الله عز وجل. الشاهد قال الله عز وجل آية عظيمة جدا، ويوم يحشرهم جميعا، يحشر ربنا عز وجل يعني أهل النار، ثم يقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس لا إله إلا الله. هؤلاء خلق المفروض أنهم في بعض أنفسهم، ونحن خلق، الملائكة خلق والجن خلق وبني آدم خلق، وش دخل الجن في بني آدم إلا هذا الركون وهذه القناعات وهذه المنافع المزعومة والوصول إلى بعض الغايات والمصالح والشهوات المزعومة. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يقول الله عز وجل: وقال أولياؤهم من الإنس. هنا انتبهوا، لكن متى؟ مثل ما يقولوا بعد ما وقع الفاس فالرأس حاطين كمان عند النار يا شيخ. الآن نحن وين؟ وهالجن الأخباث وين؟ ها؟ مفروض لا في مدينة رحيل الجن، وبعض الناس يتزوج جنية أو يتزوجها جني. قلنا جواز أي زواج أي بطيخ هاي هنا جواز. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. فهكذا كانوا في الدنيا، الجني مستمتع لأنه جرك إلى الكون، وأيضا يستمتع لأنه أيضا عندهم جنس وعندهم اتصال وعندهم انفصال وعندهم جاه وعندهم يفرح فيه إذا أثر وإذا فر له أتباع، كما قال الجن المؤمن: وكان شفيهنا. يا شيخ إذا كان كبيرهم الجن الذين آمنوا وصفوه بأنه شفي، فماذا تريد ببقى؟ فشفيههم شفي، وشيطانهم شيطان، وماكرهم ماكر أكثر من الإنس. يا شيخ فالخط عندنا يقولوا خط أحمر فاصل، لكن الناس اليوم يريدون يا شيخ ويستأنسون. ما استمتع بعض سبحان الله، شوف الآية: وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. كان استمتع، احنا مستمتعين وهم مستفيدين، وهم أيضا مستفيدين. أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. هذا الاستمتاع، اتخاذ الولاية والركون إلى الشياطين شر عظيم. والله ما أراد رحمه الله بهذه الأبواب إلا تحذيرنا من هذا. وأما يعني ما ذكرنا وما جاء ذكره أنه كيف الباب في الكهان والأحاديث فيش من أتى الكهان، نعم هذا يقول أهل العلم هذه من أعظم يعني وجوه الاستدلال بالقياس الأولى الذي أقر به أهل العلم قديما وحديثا. صحيح الترجمة في القرآن ونحوه والنصوص في من أداهم وصدقه، لكن الشاهد يا عبد الله والاستدلال على أنه من باب الأولى ولا شك. إذا كان هذا حكم ووصف من أتى الكاهن، فكيف بالكاهن؟ هذا قياس أولى مما يقر به، قياس الأولى. لا بعد ما عندنا قياس إلا هذا النوع من القياس حتى في باب الاعتقاد، بل يعني جعله العلماء أيضا مما يسوق في باب أسماء الله وصفات الله عز وجل. كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن وصف الخالق به فالخالق أولى به. هذه قررها العلماء قديما وحديثا، وهذه هي اللي يسمونها قاعدة القياس الأولى. فالقياس إذا كان من هذا الباب، من باب الأولى، ما هو من باب تحذير العقول واستنتاجات العقول فلا شك. فإذا كان هذا حكم يعني الذي ضل بالعراف، فكيف بالعراف الذي أضل خلقا عظيما والعياذ بالله. وكما ذكرنا فإذا كان من أتاهم وصدقهم هذا حكمه، فكيف الحال بهم هم بأعيانهم الذين تسببوا في الغواية والإضلال وصرف الناس عن الحق في دين الله عز وجل. الشاهد يعني هذه الأمور ينبغي أن نتنبأ لها وندخل يعني في النصوص التي ذكرها رحمه الله رحمة الله تعالى. حديث الأول يقول: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: من أتى فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما أو صلاة 40 يوما، باب الإضافة. وفي رواية أخرى عند الإمام مسلم بدون كلمة فصدقه، أي من أتى عراقا فسأله عن شيء لم تقبل له. هذه الكلمة وهذا الحكم طبعا الحديث واضح جدا أنه نص في تحريم الإتيان للكهان والعراف، وكذلك تحريم السؤال. مجرد الإتيان حرام، مجرد لأن استمتاع إياك ندخل في باب الاستمتاع. والسؤال حرام ثاني والتصديق حرام ثالث، وقد يصل إلى الكفر كما الروايات الأخرى. فهذا كما ذكر مثل ما قال ابن العلم، هذا من أتى فكيف بالكاهن والعراف، لا شك أن الوعيد أشد لأن ضرره أشد بل كفره ظاهر كما اتفق عليه أهل العلم. الشاهد عندنا رواية، رواية من أتى عرافا فسأله، ورواية فيها زيادة فصدق، فهل يلزم التصديق؟ من هنا قلت وما ذكرت أن العلماء قالوا الذي جاء وسأل هذا حكم، لكن إذا جاء وسأل وصدق الحكم أشد، ما هو الوعيد أشد، بعضهم حملها على باب واحد كما ذكر الشاهد، يعني الكهان والعرافين ونحوهم ونحوهم كثير جدا، يعني من الضمالين والمنجمين والزاجرين والخطاطين والناظرين في النجوم، وعندنا ناس ينظرون ايضا في ايش؟ الكف، وكذلك الذين ينظرون في القهوه، سبحان الله شوف الشبه يا شيخ، انت تشرب القهوه فيها شيء يبقى، او ينظر في هذا الذي بقي قبحك الله، ويقول ان هذه يعني يستدل او له خيوط فيها تطلعه على شرب القهوة، يعني شربها خضها ولا ركدها ولا شيء، الشاهد سفه ما بعده سفه. وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا، وكلمة العراف كما بين شيخ الإسلام رحمه الله كلمة عامة جدا، اسم عام يدخل فيه الكاهن والمنجم وغيرهما، حتى أنهم العرب حتى الطبيب الحاذق يسمونه عراف، لأنك من يوم تروح يحط يده على بطنه تجيك كذا كيف يسمون، كانوا يسمون الأطباء أنهم يعني أنه عراف، هذا الطبيب هذا عراف، لكن الشاهد يستعمله في الطب والعلاج والتداوي لا يدخل في الوعيد، يعني المراد العراف الذي يدعي، احنا نقول العلل اللي ذكرناها يعني ادعى علم الغيب والاطلاع على الغيب، او انه يريد الجاه والتعظيم، او انه هو بنفسه يتقرب الى هؤلاء الوسطاء والعياذ بالله، هذا هو المراد في الوعيد الذي ذكرناه. فالشاهد كثير من بعض العلماء يفرق يعني بين العراف وبين الكاهن، طيب لعلنا يعني نورد شيئا منها في نهاية الكلام إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة، عدم قبول الصلاة. أولا معنى عدم القبول لا يلزم منه عدم الإجلاء، الصلاة مجزئة لكن لا يلزم، قد يشتركان وقد ينفردان، والمراد هنا أنه لا ما نحكم على عدم قبول الصلاة بعدم الإجلاء، لا، القبول يتعلق بالمعصية التي اقترنت بها، وأما الإجلاء وصحة الصلاة هذه متعلقة بالشروط والواجبات والأركان التي يعني تستلزم صحة الصلاة. فالشاهد وكثير من أهل العلم يعني ذكروا أن هذا الأمر وعدم قبول الصلاة يعني هذا من أتاه وصدقه، أظن قال له لأن عندنا رواية بدون كلمة فصدقه، وأيضا اختلفوا أن هذا الذي لم تقبل صلاة هل يحكم عليه بالكفر أم لا يحكم عليه بالكفر. فالشاهد النووي له كلمة جميلة جدا يقول رحمه الله لا ثواب له فيها، ونقل أقوال أهل العلم حتى أنه اطمأن إلى أن القضية إجماع واتفاق بين أهل العلم أن هذا الحديث لا يدل أبدا على عدم قبول الصلاة، بل هي نص على عدم حصول الثواب على الصلاة الصحيحة، صلاة صحيحة لكن لا ثواب، ما في ثواب. نعم. وذكر الدليل على ما أطمأن إليه أنه اتفاق وإجماع لأنه لم يعرف أحدا من العلماء أنه قال وأنه أمر من أتى كاهنا أو عرافا فسأله أن يعيد الصلاة. تعرف الفقهاء إذا شاف أخير صغير عندك يبطل الصلاة إيش يقولون؟ أعيد الصلاة. ارجع فالضرب فإنك حديث المشي صلاة هو الأصل عندهم. فهذا ما في أحد من أهل العلم في أي مذهب من المذاهب أمر من أتى كاهنا أو عرافا أن يعيد صلاته 40 ليلة أبدا. هذا دليل ذكره النووي رحمه الله استدلال لا شك بمحله أنهم على اتفاق أن الصلاة صحيحة مجزئة ولكن لا ثواب. لذلك نص على أنه إجماع على أنه لا ثواب. هذا هو المشهور بالمذهب في مذهب الإمام الشافعي. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله أنه هذا هو الأصل عندنا في المذهب. لذلك يقيسون دائما أيضا في مثل هذه الألفاظ على الصلاة على الرجل إذا صلى في أرض مغصوبة أو بماء مغصوب أو غيره، فإن الصلاة صحيحة لكن لا ثواب بدليل أنه لا يؤمر بالإعادة. ومعروف عند الإمام أحمد يعني يتفق معهم الإمام أحمد رحمه الله في هذا الذي أتى كاهنا أو عرافا، ولكن الاختلاف لمن صلى في أرض مغصوبة أحمد يأمره بالإعادة. وكلمة ذكرها ابن قدامة رحمه الله يقول يعني أنه يعني كون الواجب يعني مجزئ، نعم هذا يعني لا يعني لا ينفي لو أنه عاد بعد الصلاة. نحن ما نأمره لكن يعني قضية الإجزاء لا تجزئ والواجب عادة الأرض المغصوبة، نعم أما هذا فنحن ما نقول، لكن أيضا لا ننهى إن أراد الإعادة الشاهد. وأيضا ذكر لمن أتى عرافا أنه لا هذا ما يعني عدم الاستلزام وعدم الأمر يعني بالاستلزام الإجزاء يعني لا تعني عدم إعادة الطلب. والدليل طبعا على عدم الكفر، وهذا هو قول الجمهور أنه دليل على أنه لا يكفر من أتى عرافا، لا يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة على التقسيم الثلاثي الذي ذكرته. بعضهم قال نقول أصغر، بعضهم قال نقول أكبر، بعضهم قال نتوسط. الدليل على أن هذا القول الثاني أنه كان الكفر أكبر هذا ما هو صحيح. إيش الدليل؟ يقول العلماء وأهل الاستنباط رحمهم الله استنباط عظيم جدا، الدليل على عدم الكفر من أتى العراف وسأله أو صدقه هو تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلاته لم تقبل 40 يوما أو 40 ليلة. ليش النبي قال 40 ليلة ما تقبل صلاته؟ إذا هو جاء أو سأل أو صدق وهذا الفعل يجعله يعني يوصف بأنه على الكفر الأكبر، إذا صلاته ما تقبل على طول حتى إيش؟ يرجع الى الاسلام ويتوب، انه مرتد خارج عن الاسلام. لكن تحديد 40 يوم و40 ليلة دليل على انه وعيد شديد لكن لا يصل الى مرتبة الكفر الاكبر والردة المخرجة عن الاسلام. ولا شك الكلام او يعني يتبين فعلا ان المراد بانه يعني كفر. وهكذا نجمع لأن بعضهم قال طب وين نروح عن هذه؟ في عندنا رواية انه من اتى وصدق فقد كفر بما انزل عنه. نعم هذا هو الجمع، الجمع ان هذه الرواية وهذه الرواية كلها على باب واحد وعيد شديد، وهذا الوعيد وكثير من انواع الوعيد في الشرع يسمى كفرا ولكن ليس هو الكفر الاكبر. والدليل لا شك واضح وابين انه كفر اصغر، ولكن نميل الى قول العلماء الذين قالوا لا تفصل بين اكبر واصغر حتى لا يحمل الناس على التجاهل والتشيب في هذا الباب. اما كنا نجزم انه ليس باكبر نعم، وأنه ليس بردة نعم، لأن المرتد والخارج عن الإسلام لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا عمل ولا طاعة ولا حسنة حتى يرجع إلى إسلامه ويتوب. المتوبة إلى الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. الشاهد الكاهن والعراف وكل ما ذكر يعني من العياق والطالب والمتطير والناظر في النجوم والأكف والفناجين، ويمكن بعد في ناس ينظرون في القادرات وغيرها. الباب إذا اجتمعت العلتان، علة دعوة الغيب والاتصال والخضوع للجن والشياطين، فصاحبه كهن، هذا قولا واحدا. اما من اتى على التفصيل الذي ذكرنا وبعض اهل العلم قال الكاهن والعراف مثل ما قالوا من الكلمات العامه وهي من الاسماء العامه كما ذكر وجاء عن العرب، وبعضهم فرق والتفريق دقيق جدا انه هذا الكاهن يعني هو الذي له وحي من الجن، واما العراف يقولون اكثر ما تطلق كلمه العراف على الذي يدعي معرفه ما قد وقع وتم. يعني انت مثلا يخبروا لك شيء تروح عند العراف، ما تروح عند الكاهن، الكاهن يخبرك عما سيقع، العراف يخبرك عما قد وقع. يقول لك ها تبي تعرف السراق؟ تقول اي نعم والله ودي اعرف السراق. يقول لك ادفع فلوس، طبعا تدفع، وبعد ما تدفع يسوي لك على حركات واشياء ربما يشير اليك، لانهم يزعمون انه لهم يعني خيوط طبعا واتصال بالجن. يعني اذا فعلا له صديق من الجن وله ولي من الجن وكل واحد موالي الثاني ويستمتع بعضهم ببعض، يبي يجي الجن لانه الجن يعرف من الذي ايش؟ من الذي سرق؟ يجي خبر يقول الذي سرق فلان، ويمكن يكون الجن هو نفس السارق ويروح يجيب لك اياها ايضا، او يخبرك ان المسروق وين موجود. يقول لك انا ما خبرك من الذي سرق، يبي يظهر لك انه رجال ناصح حتى لا يفسد بينك وبين من سرق. يقول لك يعني استاذ ذات البيت، لكن انا اخبرك الشيء الذي هذا نعم ان المسروق يرجع له، روح للمكان الفلاني تلقاه، وفعلا تروح للمكان الفلاني وتلقاه. وكان بعضهم يعني ياتي اكثر من هذا والعياذ بالله، يعني اذا شك في زوجته او شكت الزوجه بزوجها يذهبون الى العراف ويعرفون ايش يعني المتصل بالزوج او المتصل بالزوجه، نسال الله ان يعافينا واياكم. الشاهد الحديث الثاني، الحديث طبعا يعني مسألة الافتراء يعني كما جاء في كثير من الآثار ان يعني ابليس يقول، وذكرها يعني ابن اسحاق والزبير بن بكار وغيره في كتب السير، ان الاصل ان ابليس واعوانه كانوا يسترقون، يعني الباب مفتوح، الباب كان مفتوحا على مصراعيه الرواية حتى يعني يقول إلى أن ولد عيسى وقيل بعث عيسى، فمنعوا من السماوات الثلاث حتى من السماء الرابعة بعدين أغلقت دونهم إلا عن طريق يعني الاتصالات وغيرها. ثم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا كما يعني أخبر ربنا عز وجل فالسماء فرثت يعني بالشهب والنجوم ومنعوا وأحرقهم الله تبارك وتعالى حتى لا يحصل التلبيس بين الوحي وبين يعني الشهادة والعرافة وغيرها. وكما ذكرت العلماء ذكروا ثلاث أحوال لحالين، الجمهور على أن المسألة في حالين، لكن هم اشتريتهم اللي قالوا ثلاث، قالوا لأن حتى في أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه، لكن قل كثيرا جدا من عدا ويستدلون ويتوسعون في الاستدلال بالحديث المشهور حديث ابن الصياد، حديث ابن الصياد حيث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو الحديث في الصحيح المتفق عليه البخاري ومسلم، انه جاء وكان يهوديا، كان يهوديا وكان يتكهن، ثم يعني اضطرب حاله فجاء إلى والتقى به النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا عبد الله بن عمر غير حكوا أنه واحد من الدجاجة، فذكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزلت عليه بعض الآيات، قال إني خطأت لك خطأ، يلا يعلم شو فيقولون أنه يعني كذا، ثم قال نعم الدخ الدخ معناه في شيء، حتى أنه يقولون أمه يعني كانت تقول لو أنت ما أنت ما جيت يا محمد عندك كان هو عرف، لكن أنت خليك بعيش، لكن كل جيت عنده يعني اضطرب وخاف وأصابه القلق أو نحوه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ عدو الله فرجعته وغدرك. ثم سأله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شو اللي يجيك؟ فقال الآن من بعد البعثة يأتيني صادق وكاذب. معناه في فرق عظيم جدا بين الحال الأولى والحال الثاني. هذه استدل منها أن العلة يعني إرادة السماء و يعني ما جاء في قوله أن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا، أن هذا كان معلش إلا أنه عدم التلبس بالوحي والشرع بعد البعثة انتهى الوحي. إذا ممكن يعني يعود بعض هؤلاء إلى ما كانوا عليه قبل ذلك، بدليل أنه ابن الصياد يعني كان يأتيه الشيء في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يزداد الأمر بعد النبي لأن الناس تميل إلى هذا والجن والشياطين يميلون إلى هذا يخلطون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يسرقون ولعلها تكون بعده توسعوا شوي، لا شك ما في نص قاطع عندهم على الحالة الثالثة. قالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه في سرق وأنه شاهد والجن يعني يأتون بواحدة صادقين فيها ثم يضيفون إليها 100 كلمة، فهذه الواحد إلى 100 دليل على أن الأمر سوف يعني يعود في حال الاضطراب. إحنا عندنا أنه ما جاء بالأدلة الشرعية إلا يعني ما يعني وقفنا عنده من قول الله عز وجل أنه من بعد البعثة أن السماء ملئت حرسا شديدا وشهوبا، وما عندنا دليل ولا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر سيرتفع وهذه الحراسة ستنتهي أو تقل بعد بعثة نبينا. الجمهور من أهل العلم على أن الحال يعني ما ذكر. الحديث الثاني عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. موقوف لا شك على ابي هريره، ويعني والعلماء يعني تكلموا انه هذه، لكن هذه كما ذكر اهل العلم هذه الموقوفات الكثيره جدا، ومنها الموقوف على الصحابة ومنها الموقوف على التابعين، حقيقة هذه كلها مما يعني تعظم هذه الرواية، لأن فيها زيادة، لأن تمام هذا الحديث في قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو أتى امرأته، وفي رواية أو أتى امرأة حائضا، وكذلك أو أتى امرأته في دبرها أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ بما أنزل على محمد. يقول كلمة البراءة، قالوا لا هذا يعني لا يصح، وقل لا هو لهم على زيادة حذفها الإمام رحمه الله بسبب أنه يريد ما يعني بيترتب فقط، والشاهد مثل ما قل لها شواهد كثيرة جدا، وكذلك الرواية اللي بعد شفوا للأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما وعن أبي هريرة من أتى القول قول أبي هريرة موقوف على أبي هريرة، لكن كما ذكر أهل العلم أن هذه الأخبار عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يعني ليس ممن روى الإسرائيليات وليس ممن عرف الإسرائيليات، وليست هذه الأمور مما تقال بالرأي، فهي وإن كانت يعني من الموقوفات لكنها حكم المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الضعف يعني في الإسلام ذكره أهل العلم أنه يتعظم ويتقوى كثيرا لما له من الشواهد الكثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ذكرها ورواها كثيرا الأحمد والحاكم والبيهقي، بل وجاء عند الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة النص كاملا مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل للحديث الذي بعده وهو عن عمران بن حصين، ولكل شوف الباب كفر بما أنزل على محمد لم تقبل له صلاة، برئ بما أنزل يعني برئ بما أنزل على محمد. وهنا أيضا الرسول رابع يقول عن عمران بن حصين مرفوع قال ليس منا من تطير، وهذه جيدة وتتفق مع الترجمة كثيرا ليه؟ لأنها تعني الكهان والعرافين والفاعلين، وتعني أيضا من أتى إليهم، فتعني يعني فريقين. نعم ليس منا، وكلمة ليس منا لا شك يعني تتضمن الوعيد الشديد بدين الله عز وجل، يعني البراءة، يعني ليس أنه من أهل شريعتنا وليس من أتباعنا، يعني ليس من أتباع محمد ولا من أهل ملتنا وديننا وإسلامنا. نعم ولا شك هذه ما تكون إلا في الكبائر والعظائم، بل يعني منها مما وصف بأنه ليس منا ذكر يعني أمورا هي من الكفر أو توصف بإيش بالكفر على التفصيل الذي ذكر، مثل الكهانة والسحر، الكهانة والسحر. فالشاهد ليس منه من تطير أو تطير له، تطير يعني الفاعل الذي يقوم بفعل الطيارة ويتطير للناس ويعرف بأنه متطير وأنه يعرف ويعرف الأمور ويعرف المغيبات، يعرف ما سيكون عن طريق الطيارة. أو تطير له الذي يذهب إلى هؤلاء إما لنفسه أو غيره، ولكن يصدر عنهم راضيا قابلا لما قد تطير به المتطير، مصدقا له راضيا عن طيرته مختارا. بل ذكر أهل العلم وربما أيضا تتضمن أنه يتابعه فيما تطير له فيتابعه والعياذ بالله، وكذلك أو تكهن أو تكهن له أو سحر كذلك تكهن له، يعني صدقه وتابعه ووافقه ورضي عن فعله وعن ادعائه عند الغيب، وربما والعياذ بالله يزداد فيؤمن إيمانا جازما أنه على درجة ومرتبة من الولاية فيطلع، وهذا يكفر عند كثير من أهل العلم. أو سحر أو سحر له أيضا وافقه وأطاعه واستجاب إليه، ومن أتى كائنا فصدقه بما يقول فمن كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد وهو كذلك يعني كما قال وأشار إليه كثير من أهل العلم، ورواه الطبراني بالأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى يعني دون الزيادة ومن أتى كاهنا فصدقه لكن ليس منا إلى آخره. ثم يقول رحمه الله قال البغوي هذا التفريق، العراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يعني بأشياء يستدل إليها، إما النظر وإما أن يسألك وإما يسألك بعض الأسئلة أو يقول لك جيب لي يعني ثوبك وجيب لي جيب لي يعني أمور خاصة بك والعياذ بالله. نعم فيستدل بمقدمات على الأمر المشروط أو على السارق أو على مكان الضالة أو على من يعني فعل شيئا أو قام بشيء، لكن كلها في الأمور التي قد وقعت. نعم وأما الكائن فهو الذي يخبر عن المغيبات المستقبلة اللي جاية، وقيل الذي يخبر عنها في الضمير، والأصل كما قال شيخ الإسلام أنها يعني من الأسماء الجامعة، من الأسماء الجامعة أي كل يدخل فيها، الكاهن عراف والعراف كاهن. عمر أراد أن يفرق بهذا هو التفريق، فالشاهد كلهم على يعني دعم الكشف والاطلاع على الغيب، وكلها داخلة في الكهانة والعراف سواء كان عن طريق الشياطين أو كان عن طريق هذه الأشياء، العلة واحدة يريد الجهل ويريد صرف الناس عن يعني ما جبلوا عليه وأرادوه، أو سواء أو الخط بالأرض أو الزجر والتنجيم والسحر وغير ذلك، كل ذلك يستحقه الوعيد، فهم فيه سواء لاستواء العلة كما ذكرنا في العلتين اللتين ذكرناها. وأما من أداهم وقصدهم وهو يعني أيضا يلحق بهم إن كان صدقهم بما يقول أنه يلحق بهم من حيث الحكم يعني بالوعيد، وقد يختلف معهم في الكفر لأنه قد يتوقف في باب أنهم يطلعون على الغيب أو أنهم يشاركون الله تبارك، لكن الشاهد أن الفاعل أشد في استحقاق الوعيد والإنكار لعظيم فسادهم وسوء يعني أثرهم. ولا شك واضح جدا أن المسألة كلها تتضمن كما ذكرنا احتجاجا تزكية النفس وتحقيق الجاه وادعاء الولاية والتباهي بالكرامة زورا وكذبا، والعاقل من يفرق كما أشرنا في الدرس السابق يعني بين أصحاب الكرامة وبين من يدعي الكرامة. واحنا قلنا لعل يعني مما ذكرنا انه من اعظم الفروق ان صاحب الكرامة يطويها وهؤلاء المدعون يعلنونها يحكونها، صاحب الكرامة لا يرويها لاحد ابدا عن نفسه وانما تروى عنه، وهؤلاء هو يسجلها ويحررها يا شيخ. ها يقول املى ما من به الرحمن علي، اسمع ما من به الرحمن، فرق عظيم جدا. طالب العلم والمميز والمسلم الفطن الكيس في اسلامه يفرق. ثم ايضا الثالثة والمهمة جدا ان صاحب الكرامة اذا حصلت له يخاف منها، يخاف ان تكون قد عجلت له حسنة، يخاف انها تكون من باب الاستدراج، يخاف نعم. اما لا يطير فرحا يا شيخ ويضرب الآن، وكذلك أتباعه ويعني يعلنونها أنها من باب الولاية والتزكية وغيره والعياذ بالله. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة يقول العراف اسم للكائن والمنجم والرمان، أعطاك العموم وذكر التفريق يعني كما قلنا أن الشاهد الأمور المستقبلة والعراف لما قد وقع وحصل، والباب واحد والعلة واحدة والمقصد أيضا واحد، تزكية النفس والجاه وأكل أموال الناس بالباطل وادعاء الولاية، العلة العلة الواحدة والعياذ بالله. يقول ممن يتكلم، هذا الذي يشمله النهي، ممن يتكلم في الأمور في الأمور بهذه الطرق سواء كان طريق الاتصال عن طريق الجن والشياطين أو عن طريق المقدمات المزعومة والنظر أو أسماء الأمهات وأسماء الأجداد والجدات وغيرهم. ثم يقول رحمه الله وقال ابن عباس ايضا هذا يلحق به، والملحقات كما ذكرنا كثيرة جدا، الملحقات قد تتجدد قد تتجدد. يقول مما يعني مما يلحق او مما يعني يلحى به نحوهم نحو الكهانة والسحر كما قال عن ابن عباس في قوم يكتبون ابا جهل، ادركهم ابن عباس انهم يكتبون ابا جهل، وابا جهل هذا يسمونه علم الحروف يعني كتابة أبجد أول حطي كلم تعفص قرشة، هاي ما يعنون بها هذه الحروف، لا ما هي مثل حروف ايش الهجاء، حروف الهجاء شيء والحروف الأبجدية شيء آخر، عن طريقها يستطيعون كل واحد يعني هذا شايفه عن طريق الرمل يصل، وذاك عن طريق النظر في الفنجان يصل، وهذا عن طريق الخطوط، شوف بعضهم ينظر هنا يقول لك اشوف ايدك يمعن 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 النظر يقول ايش هو الخط هذا كذا والخط هذا قصير والخط هذا، معك واحد اللي فيه شيء طويل وشيء قصير وشيء متشاهد وشيء متعلق وشيء متعوج، لكن هو يقول لك من طريق هذه انا اوضع الخطوط هذه خطوط، انا عندك خط انا شو عندك خطين، هذه سبحان الله فيها ثلاث خطوط، هذه هذا التفاوت امر خلقي لا شك، وهذه من الامور اللي اعجز الله عز وجل الخلق لكن هؤلاء ما يقفون عند الإعجاز، يقول لك احنا ننظر فيها ومن خلالها نجيب لك العلم. ها علمك وانت يا مسكين وشيب بعلم الغيب، لماذا ما تقف وتحترم نفسك وتعرف قدرك ان الغيب حق الله؟ شو موديك وشيب بالغيب؟ هذا كله من اقول عدم التواضع وعدم معرفة الانسان لقدره وعدم الوقوف حيث امره الله عز وجل. هو هنا اللي بوصل لنا يا شيخ اشتري فيه النبوة تطاولوا عليها، وطبعا الصحابة قبل تطاولوا، الآن حتى الربوبية والألوهية يتطاولون. أبحهم الله، أنت مخلوق، ارضى بما قدره الله عز وجل واشتغل بما ينفعك، احرص على ما ينفعك. ساء الليل والنهار حريصين على أن يعرفوا شيئا لا يعرفه غيره. هنا الأداء، هنا هذه هي اللوثة، أنه ما يعني لا يقف حيث أوصفه الله تبارك. فقل عز وجل خلق هذا الحمار، وخلق يعني الحمار جدا يبغى تصير بقرة، والبقرة تبغى تصير، ما يمكن يا شيخ. أنت وأنت بني آدم خلاص، خليك وين رايح مع الجن وداخل مع الجن؟ ليه؟ حتى تصل إلى شيء لا يصله غيرك. هذه آفة ولا شك، آفة ولا شك. الشاهد هؤلاء هذا الفريق الذي نقل ذكره ابن عباس، يعني جاءوا عند الحروف، جاءوا عند الحروف اللي تغنوا فيها عيال أبجد هوت حطي كلك. هذه مو أبجد هوت، هذه احنا نستطيع ان نصل اليه عن طريقها. الى هذاك ماسك رمل، ولا ماسك حروف، وهذا ماسك خطوط، وهذا ينظر في النجوم يقول لك شو النجوم شو النجوم، هو يقول لك شوف. كل واحد شايف له شيء يتعلق به على انه طريق الى ان يرتفع عنه. اما خلق له يا شيخ، اعرف الان هو مطلع يا شيخ. علم الحروف كما قال ابن عباس يكتبون ابا جان، يعني الليل والنهار يكتبها ويشوفها ويحسبها. وترى بعض الناس يعني من اهل العلم ايضا، يعني عندهم علم لكن خبصوا كثيرا، يعني منهم السيوطي رحمه الله وغيره، كانوا هذه قد يعني. وحتى ان بعضهم كتب يعني موافقة للشيطان الاكبر ابو بكر بن عربي صاحب وحدة الوجود، هذاك تعرف انه عن طريق ابا جاز استطاع ان يحدد فناء الكون يا شيخ. ايش رايكم؟ وقام ويا حسابات وكتابات وارقام وحروف، ثم قال وصل الى نتيجة. شوف الشيطان كيف يعني يا شيخ، يعني عبثوا به عبثا، مع انه يقول انه عاقل وانه وين العقل يا شيخ. فالف قال انا ما راح اقول لكم، قال لكن راح اكتبها لكم. وفي مرض الموت قام ما يقدر الا يطلعها الشياطين، ما تخليه. فقام وطلعها. ما هو انه الدنيا كلها تفنى بثنائي، انا اذا مت تلتحق الاخريات بالاول وتختلط النجوم وتتصارح الكواكب، يعني الدنيا دقيق كيف يبدأ وكيف ينتهي. متى بعد يا شيخ؟ شبع موت والدنيا ما زالت باقية. العجب مو من ذاك، ذاك ايش يريد؟ يريد الجهل. وقد ايش؟ لا، وكما قال ربنا عز وجل كما فعلت ليقال كذا وقد قيل. العجب ممن يأتي في هذا الزمان يدافع عنه، يقول لا الناس ما فهمته. الناس فاهمينه، ابن تيمية ما فهم ابو بكر بن فهمه خطأ، وتلاميذ ابن تيمية كذلك، كل الدنيا فاهمين هذا المنهج وهذا الطريق خطأ، إلا هو في هذا الزمان يعني أرشدته الجن والشياطين إلى أن لا هو الولي الأكبر والكبريت الأحمر. الله يكفينا شره. الشاهد يقول ابن عباس رضي الله، مثل ما قلنا والله هذه الأقوال ما يمكن يقولها لا ابن عباس ولا أبو هريرة ولا ابن عمر ولا غيرهم عن طريق الرأي والاجتهاد. يقول في أقوام يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم إذا أمران كتابة أبجات هذا تسليهم بالحروف وذلك تسليهم أنهم متعلقين بالنجوم. قال ما أدري أو ما أرى من فعل ذلك أي منهم له عند الله من خلاق أي من نصيب. والرواية طبعا رواه الطبراني رحمه الله بسند في ضعف كما قلنا، وأكثر الناس يضعفها على أنها من الموقوفات، ولا هذا لا يعتد به. الشاهد اللفظ الجام يقول رب معلم حروف أبي جانب دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. هذا ما يقول عبد الله بن عباس بالرأي أمر يوم القيامة عند الله عز وجل. الشاهد علم الحروف اللي يسمى أبا جان تقطيع الحروف يقطعونها كما قلنا أن يتهوش حطي كلم تعطى الخرشة إلى آخره، فهم يأتون يقول شوف هذه الحروف الألف يعني واحد، الباء يعني اثنين، أرقام حسابات حتى يربط الحروف بإيش بالحسابات بالأرقام، ثم إلى نهاية الحرف العاشر. طبعا من بعد الحرف العاشر ينتقل إلى العشرات اللي هو حرف الياء هو العاشر. الحرف الكاف حطي كلم بعد الياء إيش في كاف، الكاف هو الحرف الحادي عشر، لا الحادي عشر بالمئتين ك لا لا بثلاثمائة، وهكذا ينتقل إلى المئين يعني مئات كل حرف بمئة إلى أن يصل إلى بعد العشرات يعني بداية بالآحاد ثم يثني بالعشرات إلى أن يصل إلى مئة ثم يثلث بالمئة حتى يصل إلى حرف الشين يقول لا هذه مئتين أضراء مئة والشين مئتين والتاء ثلاثمائة وهكذا. وبعدين يجي عند بعض العبارات وبعض الكلمات اللي تخرج منك او تخرج من فلان او حسب آية معينة يحللها، واكثر شغلهم وعملهم كان في الحروف المقطعة الف لام ميم الف الف ايش قلنا قلنا تساوي واحد لام هي تساوي عشرة او تساوي لا لام عشرين الكاف عشرة واللام عشرة، ثم يبني عليها تواريخ معينة انه هذا الحدث راح يصير في يوم كذا في تاريخ كذا. نسأل الله العافية. قيل كثيرا جدا، والمصيبة انه من اولاد كما ذكر يشار اليهم، لكن هؤلاء هم الأئمة المضلون كما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم يربطون هذه الحروف بتلك الارقام المزعومة ويستدلون بها على وقوع الاحداث في تواريخ وازمنة معينة بزعمهم بعد كذا من الشهور بعد كذا من السنوات بعد كذا من الايام، وكلها استعلاء وعجب الوقوف عما قد خلقوا له وخلقوا لأجله والعياذ بالله. وأما النظر في المجنون فهو إمعان النظر، تلقاه يقعد ثلاث ساعات أربعة بهيمة يا شيخ ينظر في ماذا، ينظر هذه النجمة كيف تحركت، حركة النجوم تجمع النجوم، هذه متجمعة اليوم ولا هذه تمشي كذا وهذه تمشي كذا وهذه تبرق أكثر، من حيث يعني لمعانها والقوة والقلة، من حيث حركتها، من حيث تجمعها، من حيث اجتماعها، من حيث احترافها، من حيث مسيرها، ثم يرسم على هذا ما يعني يزعم أنه من علم الغيب. نسأل الله يعافينا وإياكم قليلا. هذا الباب سيأتي كما ذكر رحمه الله في باب خاص جعله بابا للتنجيم، بابا لأنه هذا اليوم كثر الشاهد يعني ما يلحق بالكهانة أيضا مما يعني لم يذكر قراءة الكهف، قراءة الكهف مع أن أحيانا يعني بعضهم يقرأ الكهف ويعني ممكن ولا شك احنا ما نقول يعني هذا الامر قد يصل الى وقد يخمن ويخلص شيئا ثم سبحان الله يتطابق. والمصيبة عند البشر انه اذا قال شيء ثم هذا الشيء ايش تطابق، يعني مثل واحد تروح له انت زوجتك حامل تقول له ايه يقول طبعا انت تفكر شو تجيب ولد ولا بنت، ولد ولا بنت ولد ولا بنت، لا كهذا يقول ولد ولد، تروح سبحان 50% من كلامه صواب 50% خطأ. واضح لانه اما ولد واما في هذا يعني نسبة الصح 50 نسبة الخطأ 50 فالخمسين قد تصيب. فاذا اصابت هذاك المسكين خلاص تفككت برغيه كلها يا شيخ. كل ما صار شيء جري عند وين؟ عند هذا العراف يا شيخ. الامور يعني اذكر اخذونا مرة كنا في الجامعة الامريكية في بيروت في ايام اللغة الانجليزية يا شيخ وما لنا علاقة بالامور لكن جو اخونا بعض الشباب تعال يا شيخ تعال انت كلا تعال شوف ما في هذه تبغى بس نص ليرة نص ليرة نص المصيبة قالوا
لي تدفع نصيحة. قالت ايه انت جاي من مكان بعيد يا البهيمة طبعا شكلي واضح ماني لبناني.
قطعا جاي من مكان انت يعني قطعت مسافات حتى وصلت الى هنا وانت امامك الان سكة سفر والمصيبة لكن هو الله الله. قلت طبعا وراي سكة سفر ما خلص من دراستي وبرجع بلدي يعني وشو. طبعا وراي والله امور عادية لكن المصيبة مثل هذه شايفين واحدة تنتين تواقفت كل كلمة كانوا يعظمونها وناس الان ينتظرونكم اشتاق طبعا يا البهيمة ينتظرون يا اهلي والدي الله يرحمها ينتظروني ومشتاقين الي متى ارجع. والله امور طبيعية جدا وهي تقول هذا كذا لا 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 شوف هذا شوف هذا شوف ماذا لك المساكين مصيبة يا شيخ. والمصائب كثيرة جدا. فالشاهد قراءة الكف النظر في خطوط الكف ايضا مما تلحق فاياكم وادعاء الغيب عنها من خلال يعني هذه الخطوط وهذه التعرجات وغيرها. وكذلك النظر في الابراج وهذه هي المصيبه الان النظر في الابراج. ها يقول لك برجك يعني شنو برجك؟ يقول اذا انت لما تعرف برجي يقول لك لا لازم انت تقول لي تاريخ ميلادك. إذا قلت لك عرفت البرج وهم حاطين أنه هذا البرج كذا في أشياء ودائما الأشياء والخطوط خطوط عامة رئيسية. أنت متقلب المزاج وما في إنسان إلا وهو متقلب المزاج. شفت واحد على طول ضاحك شفت واحد على طول زعلان شفت واحد أمور عامة أصول عامة في الخليقة في البشر وعندهم يعني طرق ببعض الكلمات والعبارات اللي تؤثر على بعض السذج فإياك. وهذه اليوم كثيرة جدا فإياك أن تقرأ هذه الأبراج. وحظك اليوم يقول لك حظك كل يوم بيوم على تاريخ شنو؟ على تاريخ ميلادك. طيب ما انا ولدت بهالتاريخ هذا اليوم اللي انا ولدت فيه كم واحد غيري انولد فيه؟ من بولي؟ من شيخي؟ من كافر ولا شيخ؟ اذا شيخ وين البرج؟ وين البرج خلاني انا مسلم وخلى ذاك بولي ولدنا وربما نكون ولدنا في لحظة واحدة يا شيخ. كذابين دجالين. ولكن سبحان الله شوف الناس كم تقرأ الأبراج. لذلك لاحظوا الآن أول كانوا في الجرائد والمجلات الأسبوعية سووها في الجرائد اليومية بقى الآن سووا لها فضائيات خاصة. مع أن الشيخ عثمان الخميس أذكر كلمنا عن الفضائية اللي بيسوونها طيبة كان يا شيخ ملايين تحتاج كان احتجنا ملايين في ناس يقولوا امتلعوا هنا فراحوا للسعودية ملايين والله ما أكثر من 20 مليون ريال سعودي أموال بالملايين حتى ايش يكلمك عن برجك وحظك وحظك مصيبة يا شيخ. فالشاهد كل هؤلاء يلحقون بالكهان ومن أتاهم وسألهم وصد يلحق. انتبه احنا المهم عندنا الملحق الان المهم عندنا الملحق. والشاهد مثل ما قلنا ليش نلحقها؟ لان الكهانة مثل ما قلنا وصف يضاد التوحيد اما يضاد اصله او يضاد او ينافي كمالا ويبادر كمال التوحيد. والكاهن هو نفسه لا شك ان كان كاهنا على الاصل كما قلنا في العلتين فهو كافر مشرك بالله عز وجل، كافر بالوحي مستخدم للجن والشياطين، متقرب اليهم، عارف يعني من عباد الشياطين نسال الله العافيه. فما نستغرب اليوم من وجود عباد الشياطين، نعم، ولا شك ان من اتاهم وسالهم كان للانكار. جزاك الله خيرا ان كنت تقرا هذه الاشياء حتى تبين كذبهم وعندك قدره على معرفه الامور العامه والخاصه فنعم، وان كنت من باب الانكار والنصيحه فنعم، كشف حالهم وبيان كذبهم فنعم، اما ان كنت يعني مرخرع فلا تقرا ولا تسمع ولا تذهب ولا تجلس، بس حتى الجلوس اياك واياك، بل ان رايتهم في طريق فعليك بطريق اخر. ويلحق بالكهانه كما قال مشايخنا ايضا رحمهم الله من مات منهم علم الجهل، الجهل يقولون في علم اسمه علم الجهل، سمعتم به؟ تزعمه الرافضة، اقرأ أي كتاب من كتب الرافضة يقول لك عندنا الجعفر، يعني يفتخرون على الأمة كلها أنه عندهم علم اسمه علم ايش؟ الحمد لله ما نعرف، لأنه من الإيمان بالله الجهل بما لم يرد في الكتاب والسنة وأجمع الصحابة. يا شيخ هذا من الإيمان الجهل بها. علم الجعفر يزعمون أن الذي وضعه ووضع قواعده جعفر الصادق، وقد كذبوا على جعفر لا ما لا نظير له. يا شيخ كل العلوم الفاسده نسبوها الى ليه؟ لانه جعفر امام، جعفر ذكي، ولا شك ايماننا ان جعفر بريء منهم ومن هذا العلم رحمه الله رحمه واسعه، وانهم يتوارثونه، يعني ائمه اهل البيت يتوارثون هذا العلم. حقيقه هذا العلم كما قلنا يسمونه لجعفر، وحقيقته انه من علم الحساب المذموم، يعني يربطون بين الارقام وبين النجوم وبين الارقام وبين الحروف، وهو علم كما ذكر اهل العلم هو وعلم الحروف ابجات وغيره، هذه كلها علوم ورثها هؤلاء الدجالون عن اليونان وعن الاغريق وعن الصابئه، يعني عباد النجوم والناظرين في الكواكب والنجوم، ثم زعموها انه لها علاقه بحركات ومسارات الكواكب والنجوم والابراج وغيرها، واستطاعوا في زعمهم انه من خلال هذا الاتصال وهذه العلاقه بمعرفه علاقه الحروف بالنجوم والارقام وغيرها من خلالها يتمكنون من معرفة شيء من علم الغيب. لذلك هم يقولون هذا أعلى مرتبة من مراتب الاطلاع على علم الغيب، ولكنه خاص بمن بأئمة أهل البيت الاثني عشر، علم خاص وضعه جعفر، كان يتناقل يعني ينقل، نقله النبي صلى الله عليه وسلم، أكل يزعمون قبحهم الله، نقله النبي إلى علي شفاعة، ونقله علي إلى الحسن شفاعة، ونقله الحسن إلى الحسين شفاعة، ونقله الحسين الى علي بن الحسين شفاعة، ونقله علي بن الحسين الى محمد بن علي اللي هو باقر الباقر شفاعة، ثم نقله الباقر اللي هو الى جعفر الصادق ولده جعفر بن محمد شفاعة، ثم رأى جعفر ضرورة تحريره فوضعه حفظ القواعد صار كتابا، لكن لا يعطيه لأحد إلا لآل البيت من خلاله، يعني يدعون أن آل البيت يعرفون الغيب ويطلعون على الغيب، بل يعرفون ما في النفوس بمجرد، وهذا اليوم حتى كثير من يعني الناس يقول لك ترى السيد إذا رحت يعني يعرف، أو بعض الناس يقول ذكرها أيضا الشعراني قال لئما وهم في قبورهم يعرفون ما في نفوس من جاء يزورهم. يا شيخ مو انت تروح تزور وغيرك يروح يزور، طيب روح انا وياك نزور، هو في قبره يعرف انا ايش نفسيتي نحوه، ويعرف انت ايش نفسيتك نحوه، فان انت كنت اعلى مني ايمانا به وإيمانا بولايته فأنت لك مرتبة أعلى من مرتبتي. لذلك يقرر قبحه الله، يقرر أن الله عز وجل قد وكل بقبر كل ولي ملكا لقضاء حوائج السائلين المؤمنين. زين، يقول وأحيانا يخرج الولي من قبره بنفسه. قالوا له ليش؟ طب ليش مدام في ملك مربوط، الملك وظيفته قضاء الحوائج، وهذا جاء سأل، ها؟ أحمد غربي جاء وسأل، لا أحمد غربي عزيز عليه، لا يقول حق الملك أن تحلك، هذا أنا بنفسي لازم أطلع من القبر وأقضي له الحاجة ثم أرجع إلى قبري. نسأل الله العافية. فهذا كذا علم الكفر عندهم هذا، أنه الإمام بمجرد ما أن تدخل عليه يعرف أنت شايل عنا وماذا تقول عنه وما هو موقعه منك من الإيمان والإقرار بالإمامة والولاية وهذه الأخبار كلها. لذلك يحذرون الأتباع عند الدخول على الأئمة، وأخذها أهل السنة قبحهم الله في صوفية وغيرهم، قالوا حتى عند أئمة وأولياء يعرفون اللي يدخل عندهم إن كان مؤمنا بولايتهم أو غير مؤمن بولايته. فالشاهد هذا العلم أيضا يلحق، ومما يلحق به أيضا، وهذا بلاء عظيم لعلنا نرجعه إلى يعني مقام آخر، مما يلحق بهذا علم يسمونه علم، علم إيش؟ الأحلام والرؤى، أو ما يسمى اليوم بعلم خيرا رأيت. يعني وصلوا إلى مرحلة كل تشوف لو شفت أسد فاتح فمه هو يستطيع يقلب لك إياها، أبشر فإنك خيرا رأيت، لكن الشر أنك تتصل فينا حتى لا تتصل في غيرنا. احنا نقدر نحول لك إياها من أسد فاتح فمه إلى يعني كنز فتح لك بابه. يعني الشاهد هذه مصيبة، وهي طامة الطامات في زماننا هذا وفي عصرنا هذا. شوف اليوم كم من الناس نصبوا أنفسهم إيش؟ مفسر، يقول لك عنده علم إيش؟ تفسير، علم الرؤى، ويقول لك إنه هذا علم. نعم، لكن أنت وين؟ وهذا العلم وين؟ هذا العلم ما عم عيل، هذا من علم الغيب، هذا من علم الغيب جعله الله عز وجل في من شاء من الأنبياء. نعم، يؤتى بعض أهل الإيمان دراسة دراية يعني معرفة، لكن كونه يكذب وكونه يقول أنا لها وأنا لها ولا حد غيري، هذه مصيبة المصائب يا عبد الله. فجعلوها علما وجعلوا لها قواعد المشكلة. يقول لك قواعد علم التفسير، علم تفسير الأحلام والرؤى، اللي ما يدري يفكر تفسير القرآن، وإذا كله وين في تفسير الأحلام وتفسير نافسوا يوسف عليه الصلاة. يا شيخ هذا شوف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مثل بعض الناس اليوم يقول لا احنا عندنا علاقة بيننا وبين الجن، وفي جن دائما ببيتنا، ولا عندنا جن، ولا الولي هذا الفلاني عنده السجن. الجن اللي ما يسمع الكلام يسجنه يا شيخ، يعني يعاقبهم. والله يا شيخ مثل ما قلت كلمة في بدأنا فيها في اول الدرس، ما تواضعوا، والله ما تواضعوا. اذكر لك قصة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءه شيطان جين وهو في الحديث صحيح الحديث، فجاءه هذا الشيطان ومعه نار شعلة يريد أن يؤذي نبينا عليه الصلاة والسلام. فالشاهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكنه ربنا عز وجل فقبضه. يقول عليه الصلاة والسلام أنه خلقه خنق يا شيخ، حتى يقول خلقه حتى يقول وجدت برد لسانه، يعني لعابه كبير، لكن هذا دليل على أن اللعاب لعاب الجن ما هو في الجسم. شو العلماء هم يصرحوا يا شيخ بعض الشيء الله أكبر يا شيخ. يقول فوجدت فرد لسانه على ثم يعني جاء ومكنه الله عز وجل. وهذا التمكين ممن؟ من الله. هذه خصوصية لمن؟ لمحمد. أنت وين رايح يا زيد الأحباب؟ لكن مكنه الله عز وجل فأراد ويعني ذكر بينه وبين رشده أن يربطه بعد الصلاة بشارية من شواري المسجد فيعبث به صبيان الصحابة. ممكن لكن ما لا يقول عليه الصلاة والسلام. شوف محمد والله ما خلق الله خلقا أفضل وأعظم منه. يقول فتذكرت أخي سليمان لا إله إلا الله. تذكرت ايش تذكرت أخو سليمان؟ ها ها لا يا سبحان الله. فتذكر هذا الدعاء من سليمان لله والله استجاب له فأراد أن لا ينافسه في شيء مما خصه الله. لا إله إلا الله. اليوم لو واحد من هؤلاء هذين اللي حنا اللي هم يقولون أولياء ويتصرفون لو فعلا واحد منهم حصل له جني وربطه في البيت يتذكر هذا؟ ها؟ يا شيخ يعلنها على الملأ حتى في دول الكفار يروح يوريهم الجني الذي هو تمكن منه. مصيبة يا أخوان. المسألة والله كلها تدور أنه هذا الدين بقدر ما تتواضع بقدر ما يعطيك ربك عز وجل بقدر ما تعرف قدرك ومكانتك ومحلك ومقامك وتحترم لأصحاب المقامات يعني مقاماتهم وتقف عندها وتكتفي بها. شوف الصحابة اللي جاء يقول النبي معارض يا محمد هذا الساعه ايش قال؟ ايش تقف السؤال؟ قال ماذا أعددت؟ بس انتهى. هذا اللي أنت تشتغل. لكن كل أو جل هؤلاء اليوم يشتغل في أن يدرك شيئا ما أدركه الأولون. يا شيخ المسائل يا شيخ نقرأ. المهم هذا العلم اللي قلنا يلحق يعني فعلا يحتاج إلى وقفات ووقفات ووقفات لأنه من أخطر الملحقات. الملحقات كثيرة. ها؟ ما يلحق بالكهار والكهانة كثير والأخطرها في هذا الزمان هذا الباب. أسأل الله أن يعني يبصرنا في ديننا وأن يوفقنا إلى معرفة هذا العلم والوقوف عند هذه النصوص. ولا الشيخ الشيخ رحمه الله لكثرة هذه النصوص تحذيرا التعامل مع الجن ومع الشياطين والركون إليهم والتصديق لهم. نعم نقرأ شيخ المسائل.
ويصدق الله تعالى في الإيمان فأولا لا يستطيع تصديق الشيء مع إيمان القرآن.
واضح. ليه؟ ليش ما يجتمعان؟ هذا يزعم ويدعيها علم الغيب والقرآن يقرر أنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله ولا يطمع على غيبه أحد إلا من ارتضى بالرسول. أمر واضح جدا. نعم.
الثاني التصريح بأنه
واضحة خاصة إذا ادعى الغيب وقلنا المدعي لا شك كفره ناقل عن الملة ناقل عن الملة. أما إن كان يدعي ليس من باب أنه مطلع على الغيب ولكن له وسائط وهذه الوسائط من باب تكريم الله عز وجل توقف فيه العلماء وقالوا فيه الكفر الساكن. إذا عندنا كفر ناقل كفر أصغر كفر ها ساكن يعني شنو ساكن؟ يعني ما نقول لا اصغر ولا اكبر. نعم حتى يبقى التحذير لا يقال ناقل ولا يقال غير ناقل كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله. نعم.
ذكر من
لنا. نعم اي التسوية مراده رحمه الله اي انه يتساوى مع الكائن في تحديد او تحقق او دخوله في الوحي ومن ثم في الحكم، لكن ليس كل من تكهن له وانما لمن قبل ورضي وتابع. نعم هذا القيد مهم جدا. نعم
أي
كذلك في الحكم والوعيد وأيضا مربوطة ومشروطة بمن قبل وتابع وأطاع واستجاب ورضي. نعم أي كذلك أن يفعله أو أن يذهب مختارا مريدا بائعا. نعم واضح يعني تعلم أبا جهل. لماذا؟ لأنه يريد أن يقنع الناس أنه بهذا العلم أستطيع أن فهذا لا شك هو الذي يخلق في الوحيد ويعني على أنه باب لمعرفة الغيب أنه يلحق بالكهانة كما ذكرنا. نعم إن أردت أن تفرق وإن لم ترد التفريق فلك، فهما اسمان متداخلان كما يقول أهل اللغة في أسماء يسمون الأسماء المتداخلة، أي أن يدخل أحدها في الآخر بقيود باعتبارات، وإن أردت أن تفرق تستطيع أن تفرق باعتبارات أخرى، لكن لك ذلك إن أردت أن يعني يطلق كل منهما على الآخر اسمان متداخلان لأن العلة والغاية واحدة، سواء وصلت إلى معرفة الغيب أو ادعيت علم الغيب عن طريق الجن ولا عن طريق النظر في الماء الباب، كل واحد ماسك له آلة ويزعم أن آلته هذه أو الوسيط والوسيط هذا يوصله إلى معرفة الغيب، فالعلة واحدة وهو الإخبار. وإن أردت أن تفرق فالتفريق على هذا الباب، أن الكاهن من يخبر بالأمور المستقبلة والعراف من يخبر بالأمور التي وقعت ومضت. نعم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.